زعماء مجموعة العشرين يتوصلون لإعلان توافقي بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة. زلزال عنيف بالمغرب يؤدي إلى وقوع مئات الضحايا والمصابين، وطهران تقدم التعازي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خطا أحمر بالنسبة لإيران. جاء ذلك باتصال هاتفي لرئيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أكد فيها أن التعاون مع أي أجنبي وإجراء مناورات معه والزيارات المشبوهة تؤدي إلى تعقيد الوضع، معربا عن استعداد طهران لتقديم أي مساعدة لحل الأزمة بين يريفان وباكو. تصريحات رئيسي تأتي ردا على تنظيم أرمينيا مناورات عسكرية على أراضيها شاركت فيها الولايات المتحدة بالآونة الأخيرة. أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي توصل زعماء قمة مجموعة العشرين إلى توافق في الآراء بخصوص صياغة المواقف المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. البيان الختامي لقمة المجموعة نشد الدول المعنية بحرب أوكرانيا للتصرف وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى نبذ التهديد أو استخدام القوة كوسيلة للاستيلاء على الأراضي. ورفض البيان استخدام الساحة النووية أو التهديد باستعمالها، مطالبا كل من روسيا وأوكرانيا بضمان النقل السلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين. ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال مدينة مراكش بالمغرب إلى أكثر من 1000 قتيل، فيما تجاوز عدد الجرحى 1200 حالة، المئة منهم بحالة حرجة بحسب البيانات الرسمية. وذكرت وزارة الداخلية تسجيل عشرات الحالات الحرجة بين المصابين في وقت أعلنت فيه السلطات انطلاق عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة. من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إن الهزة الأرضية التي شهدها المغرب ألحقت أضرارا بأكثر من 300 ألف شخص في مراكش وضواحيها. قتل 3 أشخاص وأصيب 30 آخرون إثر تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان وسط حركة نزوح واسعة للأهالي. وأكدت مصادر محلية توسع رقعة الاشتباكات بين عناصر من حركة فتح وفصائل فلسطينية أخرى بالمخيم، لافتة إلى استخدام القذائف الصاروخية والقنابل اليدوية التي تردد صدها بكافة أرجاء مدينة صيدا. وفيما أغلقت الحكومة اللبنانية الطريق الشرقي لصيدا تجنبا لوقوع خسائر بشرية بسبب القذائف المتطايرة، أشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى إجراء الجيش اللبناني اتصالات على أعلى مستوى للضغط على الفصائل واحتواء الموقف بالمخيم. أفادت القناة 12 بكيان الاحتلال باختراق ضخم للهواتف المحمولة لأعضاء الكنيسة وانقطاع الاتصال ب 15 عضو من حزب يش عتيد بما فيهم رئيس الحزب يائر لابيد. وأوضحت القناة أن الاتصال قطع عن حساباتهم على تطبيق واتساب ومنعهم من الوصول إلى المحتوى الموجود فيها، فيما قام جهاز الشبك بفتح تحقيق في موضوع الاختراق. وتتعرض مواقع الاحتلال وحسابات شخصية لمسؤولين صهاينة للاختراق بين حين وآخر، حيث تعرضت سابقا حسابات بنيامين نتنياهو على مواقع التواصل الاجتماعي لاختراق من قبل القراصنة في نيسان المنصرم. نشرت مصادر الاحتلال استطلاعا للرأي كشف بأن أكثر من 76% من المستوطنين يعتقدون بتدهور الوضع الاقتصادي لكيان الاحتلال في العام الأخير، وأن أكثر من 47% منهم متشائمين من الواقع الحالي. حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يبدو أن أزمة الاحتلال السياسية بدأت تنسحب إلى كل القطاعات في الكيان الإسرائيلي وأهمها الاقتصادي. فمنذ بدء التظاهرات الرافضة للتعديلات القضائية، والواقع الاقتصادي في كيان الاحتلال ينحدر بشكل كبير. قناة كان الإسرائيلية الرسمية نشرت استطلاعا للرأي أبرز بأن أكثر من 76% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في العام الأخير يسير نحو الأسوأ، وبأن أكثر من 47% منهم متشائمين من الواقع الإسرائيلي.
الأزمة السياسية العميقة التي تمر بها إسرائيل أثرت على كل مناحي الحياة بما فيها الاقتصاد، وتحديدا موضوع الاقتصاد، ونحن نعلم أن الاقتصاد هو عامل الجذب الأساسي للاستقرار داخل إسرائيل. الآن نحن نشهد تراجع في قوة الشيكل، هروب الاستثمارات، تصنيف إسرائيل الائتماني يتراجع.
محللون اقتصاديون في كيان الاحتلال عزوا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكيان إلى أمرين: الأول، انتشار الاحتجاجات ضد خطة التعديل القضائية التي طرحها نتنياهو، والثاني، تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. ووفق قناة بلومبرغ، فإن الاستثمار الأجنبي في كيان الاحتلال انخفض بشكل كبير خلال العام الحالي.
في الآونة الأخيرة شهدت إسرائيل تراجع في الاستثمار وكذلك ضعف في قوة الشيكل. إذا ما استمرت هذه الحالة فإن الاقتصاد الإسرائيلي بالتأكيد سيتأثر، وسيكون هناك انعكاسات سلبية، لأن الأزمة الداخلية الإسرائيلية بدأت تفقد السوق الإسرائيلي الثقة، وهذا مرد بطبيعة الحال إلى الشعور العام بأنه لا حل قريب للأزمة الإسرائيلية الداخلية.
أكثر ما يوجع السياسيين الإسرائيليين هو الانهيار الاقتصادي. أكثر ما يقلق الإسرائيلي هو انحدار الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، لأن وجوده فوق هذه الأرض مرتبط بما يسمى دولة الرفح.
أمر مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك. وأوضح بيان مجلس النواب أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي قد وجه لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان إلى زيارة محافظة كركوك بهدف تقصي الحقائق عن الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على المجلس. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني قد دعا الأسبوع الماضي مجددا إلى عدم التردد في محاسبة المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقا للقانون بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة. وأخيرا قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفن أسطول البحر الأسود دمرت 3 زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة جسر القرم. وأكدت الوزارة أن طائرات تابعة للبحرية الروسية استهدفت تجمعات للجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان بقذائف المدفعية، ونجحت بالقضاء على 50 عسكريا ضمن مجموعات عمليات الإنزال، فيما أكدت تصدي القوات الروسية لهجمات مضادة لوحدات كييف في اتجاه كوبيانسك. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: الرئيس الإيراني يعتبر التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خطا أحمر بالنسبة لإيران. زعماء مجموعة 20 يتوصلون لإعلان توافقي بخصوص القضايا التي تواجه المجموعة. زلزال عنيف بالمغرب يؤدي إلى وقوع 100 ضحية والمصابين، وطهران تقدم التعازي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اشترى في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها. ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران صوت. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج التوافقات السياسية وانسجامها مع السياقات الدستورية، قضية كركوك مثالا. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند تفاهم القوى السياسية على أمور معينة، وتمضي سفينة التفاهمات قليلا ولربما تتعرض قضائيا فتحدث مشكلة. سوف نتوقف عند هذا الخلل في التفاهم المخالف للدستور. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم مستمعين مستمعاتنا في هذا البرنامج، وذلك عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، 22-01-37-68، 23-01-38-48. كما نضع بين أيديكم مستمعينا مستمعاتنا رقمنا على تطبيق الواتساب أو التليجرام عذرا، حيث يمكنكم المشاركة والمساهمة برسائلكم الصوتية وكذلك النصية 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. مررت التوافقات السياسية بين القوى العراقية المختلفة الكثير من المنعطفات الحادة والمشاكل التي واجهها العراقيون، مما سهل المضي قدما رغم تداخل بعض المواقف إلى درجة يصعب حلها.
وشهدت الكثير من التوافقات السياسية مؤخرا تدخلات من المحكمة الاتحادية أو القضاء العراقي ورفع الكثير من الشخصيات، دعاوى قضائية أوقفت الكثير من التفاهمات، مما جعل البعض يصفها بأنها تنصل من الاتفاقات، ولكنها بالحقيقة اصطدام بالثابت الدستوري أو حق التقاضي من الآخرين. الاختناق الأخير في كركوك أحد الأمثلة المهمة على دور التوافق السياسي في حل المشاكل، ولكن اصطدامه بحقوق لمكونات أخرى أو قوى سياسية رافضة يجعل التفاهم السياسي مشكلة وليس حلا. التفاهم السياسي بين القوى العراقية الذي أنتج تحالف إدارة الدولة وتم تشكيل الحكومة العراقية بعد توقف دام لسنة تقريبا، بدأ يتعرض لضغوط تمنع تمرير الكثير من المسائل التي تم التفاهم عليها. فهل إن التفاهمات لم تكن دستورية أو أنها تجاهلت حق المواطنين في التقاضي وأصدار القضاء أحكاما تمنع الاتفاقات؟ ما هو المخرج من اتفاق يمضي قليلا ثم يتبين بعد حين أنه قابل للطعن قضائيا ودستوريا؟ هنالك من يعتقد أن القوى التي تتفق على قضية معينة ثم يثار الاعتراض عليها من القضاء أو المحكمة الاتحادية إنما تتلاعب بالأطراف الأخرى، تتنصل من اتفاق تحصل على امتيازاته ولكنها لا تريد دفع ثمنه، وهذا إن صح على طرف معين فهو يعني من الطرف الآخر أنه لاعب سياسي غير ماهر يورط نفسه باتفاقات يدفع ثمنها ولكنه يعجز عن تحصيل مطالباته مقابل الامتيازات التي يقدمها للآخرين. حصلت هذه القضية أكثر من مرة في الاتفاقات بين الحكومة الاتحادية والقوى الكردية، ومثالها الواضح الآن هي قضية كركوك التي تم الاتفاق على البرنامج الحكومي بمشاركة القوى السياسية الكردية في الانتخابات، ولكن اعتراض القوى العربية والتركمانية على التواجد التركي أفشل الخطة وتوقف الأمر على اتفاق جديد أو تحديد وظائف الحضور الكردي في كركوك بشكل لا يعترض عليه الآخرون. ربما يدخل التضجيج الإعلامي طرفا في تسويق المشكلة، فالعرب والتركمان في كركوك يعترضون على أصل تواجد الحزب الديمقراطي الكردستاني بسبب المواقف السابقة للحزب حين كان مسيطرا على المدينة عسكريا وأمنيا، بينما الاتفاق الحكومي يتحدث عن حرية العمل السياسي. كما أن دخول قضية المقر العام للقوات المشتركة الذي كان مقرا لحزب البارزاني حولت قضية الحضور السياسي إلى استدعاء الذكريات القديمة حين كان المقر مركز رعب وتخويف للقوى العربية وتركمانية. كسرت جرة التوافقات الآن بخطوة رفض اتفاق كركوك، وعلى القوى السياسية توقيع ميثاق شرف أن لا يتم خرق الدستور بأي تفاهم لحل أي مشكلة، وإلا فإن التفاهمات ستتحول إلى مشاكل جديدة بدلاً من حلول. نعم، حول هذا العنوان مستمعين الأكارم، التوافقات السياسية وحقيقة انسجامها مع السياقات الدستورية، قضية كركوك مثالا. أتوقف مع مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله زميلي محمد سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحياك قادر البرنامج الطيب للجمهور المستمعين الكرام في إذاعة الطيب.
الله يبارك فيك وشكرا. حدثنا عن هذه الاتفاقيات والتفاهمات التي حصلت مؤخرا فيما يخص بمسألة كركوك، إلى أين وصلت الأمور وما هي المشكلة في الاتفاقيات التي تتم؟ هل هي غير دستورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة كثير من الاتفاقات حالة اللي هي المهمة مثلا قضية تشكيل الحكومة يتم التوافق في بعض المسائل عليها، ولكن حينما يبدأ تنفيذ هذه الأشياء يوجد معترضون، توجد محكمة اتحادية، يوجد ناس يشتكون من المحكمة الاتحادية سواء كانوا نواب أو مسؤولين، سيرفضون أو يرفضون هذه الاتفاقات. مثلا الحديث عن الحرية إطلاق الأحزاب الكردية في السؤال الذي تناولتموه الآن في برنامجكم.
نعم.
مسألة حرية العمل السياسي للأحزاب الكردية في كركوك تعتمد عليها القوى التركمانية والقوى العربية بعنوان أنها كانت سابقا مسيطرة أمنية، كانت هناك عمليات استغلال، كانت هناك عمليات قتل في مقامات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولذلك الذين يعتبرون وقف بالفعل قطع طريق أربعين لمدة سبعة أيام وخروج مقارنة بالذات التي كانت من البقاء والتسليم إلى الحزب الديمقراطي.
طيب، مع شديد الأسف بدأ الصوت يتقطع والكلام غير قابل للفهم، أعتذر من حضراتكم مستمعين الكرام ومن الزميل محمد سعيد، ياريت أن يعود إلينا ونستمع إلى تقريره بصوت أفضل من هذا الذي استمعنا إليه الآن. نستمع وإياكم مستمعينا مستمعاتنا إلى لقائنا، لكن بعد هذا الفاصل.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية إلى المستمعين الكرام. الحقيقة ما يجري الآن من خلال التطورات الأخيرة التي حصلت في مدينة كركوك العراقية ما إياها النتاج للاتفاقات الغير دستورية التي قامت بها المجموعة السياسية والذي أدت إلى تشكيل هذه الحكومة. أنا أعتقد أن الاتفاق الذي وقعت عليه جماعة الإطار أو أحزاب الإطار مع الأحزاب الكردية هي تهدد وحدة العراق وتسليم كركوك، يعني هو امتثالا لما حصل عام 2014 من خلال حينما فشلت بعض القوائم بالرئيس بعض القائمة إلى البقاء في السلطة، فأمر بسحب الجيش وبالتالي فقد السيطرة على القوات العراقية، وحصل ما حصل لولا فتوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. إذن هذه الاتفاقات بما يخص مدينة كركوك أعتقد من الدستوري الوضع الدستوري أن تبقى تحت السيطرة الحكومة الاتحادية العراقية، وهذا يضمن حقوق أهالي كركوك بكل طوائفها وأعراقها، ويبقى سند قوة اللي وحدة الشعب العراقي وتماسكه من خلال شعبه سواء عربا وكردا وتركمانا وجميع الأقليات في الشعب العراقي كاظم الأسد العراق.
نعم، حودة طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام ولزميلي محمد سعيد مرة أخرى من بغداد. نستمع إلى صوتك زميل محمد سعيد، تفضل.
بالحقيقة هذه التوافقات السياسية في أكثر من مرة تتعرض لشكالة وتتعرض لإعترافات.
نعم.
في بعض القوى السياسية يتم إزلاح الإنصاف، ومن الممكن أن نسجل في هذا الخصوص مثلا على الاتفاق حول صادرات الأقليم، الاتفاق حول العائدات المالية. تتفق الحكومة مع الأقليم ولكن تأتي قوى سياسية وتؤكد خلاف هذه القوانين بالدستور تعطيل التدابير. القوى السياسية بحاجة إلى توافق سياسي.
نعم، لا زال الخلل قائم مستمعينا الكرام، كما استمعتم إلى صوت الزميل محمد سعيد، نعتذر منكم ومنه على هذه المسألة، بالتالي سوف نتوقف عند تفاهم القوى على أمور معينة التي تمضي سفينة التفاهمات قليلا في بعض الأحيان، وبعد ذلك نشاهد خلاف لهذه المسألة وجرها إلى الأمور القضائية. هذه المسألة تؤذي حقيقة، تؤثر على كافة المفاصل وكافة الملفات، وهي التي تكون مهمة طبعا بالنسبة للعراق. إلى جانبها إذا أخذنا تفاهمات يعني اعترضت عليها المحكمة الاتحادية مثالا للنقاش، يعني كيف ممكن قراءة هذه التفاهمات؟ القوى التي يمكن ابتداء معرفة قوتها القانونية أو غير ذلك، طبعا كيف سيكون المخرج من كل التفاهمات إذا أصبحت موافقة القوى السياسية غير كافية؟ هل يجب التعهد بعدم العرض على القضاء مثلا هذه التفاهمات؟ هل ممكن لعبة تكون أو يستخدمها الأذكياء في تمرير ما يريدون ثم يتنصلون باسم القضاء أو المعترضين؟ هل يمكن القول أن هناك تدخلات خارجية تستفيد من هذه التفاهمات الهشة لتطعن في بعض القضايا وبعض الملفات التي من المهم يكون الالتفات والانتباه إليها فيما يخص بالعراق أم لا؟ اسمحوا لي أتوقف في هذه المسألة عند استضافة الأستاذ واثق الجابري الباحث والمحلل السياسي من العراق الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. أستاذ واثق، السلام عليكم ورحمة الله سيدي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. سيد الكريم، تتفاهم القوى السياسية على أمور معينة وتمضي سفينة التفاهمات قليلا ثم يتم الاعتراض القضائي أو تحدث مشكلة في هذا الجانب، أين الخلل؟ في التفاهم المخالف للدستور أم في الرغبة بتمضية الأمور على كل حال؟
نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لكم مستمعيكم الكرام. طبعا طبيعة الحال هي السياقات الدستورية، الكل يتحدث بضرورة الالتزام بالسياقات الدستورية ونصوص الدستور العراقي، لكن هي الإشكاليات هي بطبيعة التطبيق وطبيعة رغبات القوى السياسية. لذلك دائما ما مسألة التطبيقات هي ربما تخضع لنوع من المحاباه بين القوى السياسية أحيانا لتمرير مرحلة معينة، لكن بالنتيجة تصل القضايا إلى طرق مسدودة وثم تعود الخلافات وتعود إلى مفاوضات مرة أخرى وتتفق القوى السياسية. أحيانا بعض الاتفاقات هي مخالفة للدستور، وعندما يؤتى إلى تطبيقها هنا المسألة تحدث فيها إشكاليات وتحدث اعتراضات من بعض القوى السياسية أو تقدم بعض الطعون، وهذه الطعون أكيد تكتسب القطعية القانونية بعدم تمرير مثل هذه الاتفاقيات. بالتالي عدم وجود رغبة حقيقية لدى كثير من القوى السياسية على السير على وفق المنهاج الدستوري والقانوني والذي يمكن أن يحقق مصالح كل القوى، بالتالي معظم القوى تبحث عن مصالح يعني أما حزبية أو مناطقية أو قومية أحيانا، بالتالي هي يعني لا تسير وفق المشتركات التي رسمها الدستور العراقي.
نعم، يعني إذا أخذنا تفاهمات اعترضت عليها المحكمة الاتحادية مثالا للنقاش، كيف تقرؤون تفاهمات القوى التي يمكن ابتداء معرفة قوتها القانونية؟
نعم، يعني المفترض يعني كل القوى السياسية عندما تبرم اتفاقا فيما بينها أو تحاول أن تتخلص من مشكلة ما فلا بد من إيجاد حلول ضمن سقوف دستورية، لكن طبيعة الضغوطات التي تمارسها القوى الأخرى أو طبيعة حراجة الموقف هو ما يؤدي أحيانا إلى تمرير بعض الاتفاقات عسى وأن يتم تسويتها مستقبلا أو ربما إيجاد ثغرة قانونية من أجل المضي بهذا الاتفاق، لكن بالنتيجة الالتزامات ربما تكون يعني عدم وجود التزام متبادل من معظم الأطراف، وبالتالي تصل إلى حد الخلاف وهي بالأصل مخالفة للدستور العراقي، وبالتالي نصل إلى عقبة
مشكلة
ونعود مرة أخرى إلى نقاط الخلاف.
نعم، يعني كيف سيكون المخرج من كل التفاهمات إذا أصبحت موافقة القوى السياسية غير كافية؟ هل يجب التعهد بعدم العرض على القضاء مثلا؟
لا، هي أكيد يعني هي الاتفاقات لابد أن تكون ضمن السياقات وضمن أو تحت سقوف الدستور والقوانين، لكن كما يبدو يعني بعض الاتفاقات يعني منها على سبيل المثال ما أبرم بتشكيل الحكومة العراقية، تعرفوا طبيعة الظرف الذي مر بطبيعة التشكيل ضغط القوى السياسية وتهديد بعض القوى السياسية على الامتناع أو الانسحاب من العملية السياسية، هذا ما أدى إلى رضوخ القوى الأخرى. بالتالي دائما ما تخضع القضايا للنقاش أولا وللتأجيل وإحراج القوى الأخرى. بالتالي أنا قلت أن بعض الاتفاقات تحدث أو تكون غير مطابقة للدستور العراقي، لذلك يتحدث خلاف مرة أخرى. هنا إذا بحثت القوى بشكل فاعل وبشكل صحيح عن المصلحة المشتركة، وأن الحل هو الضمانة في حال سير ضمن سياقات الدستور، أكيد ستنجح هذه القوى وأي اتفاقات لن تتلكئ. لكن بما أن النوايا مبيتة باتباع مبدأ الغلبة بين القوى السياسية ومحاولة كسر الآخر أو محاولة الضغط واستغلال طبيعة الضرب الذي يمر به بعض القوى، لذلك تسعى القوى إلى بعض الإملاءات وهي مخالفة أحيانا.
نعم. طيب، يعني هل يمكن القول أستاذ واثق أنه يعني هناك لعبة يستخدمها الأذكياء في تمرير ما يريدون، يعني ثم يتنصلون باسم القضاء أو المعترضين؟
هو الذكاء يعني ليس بهكذا، ليس بالتحايل ومخالفة القانون. أعتقد الذكاء أن يعني أن تسير كل القوى من أجل تحقيق المصالح المشتركة، وبالتالي نجاح العملية السياسية ونجاح القوى هي ليس نجاح لطرف على حساب آخر، وإنما نجاح لكل القوى السياسية. لكن كما يبدو أن محاولة يعني سيطرة بعض القوى أو محاولة تسجيل نقاط على
الطرف المقابل،
الأطراف المقابلة، كل وهذا المنهج الذي يتبع من قبل القوى السياسية.
وهل يمكن القول أن هنالك تدخلات خارجية تستفيد من هذه التفاهمات الهشة؟
نعم، يعني أكيد هنالك تدخلات خارجية تمنع طبيعة الاتفاقات وتحاول أن بعض القوى إلى عدم إبرام اتفاقات رصينة، أو تحاول أن تعطي بعض القوى نوع من الدفعة، أو هذه القوى تستقوي بالخارج على حساب القوى الداخلية. بالتالي هذا الاستقواء والتدخل الخارجي هو دائما ما يعيق اتمام الاتفاقات أو إنجاح أي عمل أو أي مشروع. بالتالي عند حديث القوى أو عند الاتفاقات عادة ما يقولون أنها ضمن سياقات الدستور والقانون وهي للمصلحة العامة، لكن بالنتيجة وجود المعرقلات التي مارستها الضغوطات الخارجية مؤثرة وواضحة، وهذا معلوم في العملية السياسية أن التدخلات الخارجية هي دائما ما تعرقل طبيعة العمل السياسي واستقرار الواقع السياسي في العراق.
نعم. كيف يعني وصلت قضية كركوك، إلى أين وصل هذا الملف أستاذ واثق؟
هي قضية كركوك طبعا هي ليست قضية حديثة وليست من حكومات بعد 2003، وإنما هي ربما يعني على امتداد تاريخ كركوك. حصل فيها تهجير أكثر من مرة وتعريب وتكريد وهكذا، وفيها نوع من الإشكاليات. لكن المتفق عليها والنقطة التي هي ربما لم تتحدث عنها القوى السياسية أن كركوك بطبيعة مكوناتها وبطبيعة ما يعني طبيعة الحدود الإدارية مع المحافظات وطبيعة الإدارة والتدخلات الأمنية والسياسية، كان يراد لها أن تبقى محافظة تمثل عراقا مصغرا. لكن كما يبدو أن التجاذبات بين القوى السياسية، كل يريد أن يأخذ السطوة في كركوك أو طبيعة الإدارة أو السيطرة، حتى ليس فقط الإدارية وإنما حتى الأمنية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب الآخرين. لكن هي كركوك بطبيعتها وحسب ما مثل بالدستور أنه لا يمكن لها أن تنتمي أو تضم إلى أقليم من الأقاليم، باعتبارها أي أقليم ممكن أن تضم له، أو أي محافظة أخرى ممكن أن يجعل من الأغلبية أقلية أو يضعف يعني بعض المكونات على حساب المكونات الأخرى. بالتالي جملة الإشكاليات الموجودة هي مرة تعيش بين يعني مرة بين الحكومة الاتحادية والمركز، وبين مرة بين مكوناتها ومرة بين المكونات الأحزاب الكردية. وبالتالي جملة من التجاذبات والخلافات التي تحدث بين هذه القوى، لم تفكر لحد الآن القوى السياسية بإيجاد حلول جذرية لهذه المدينة. لذلك حتى بقيت طيلة سنة لم تجرى فيها انتخابات محلية.
يعني الحل الذي رأيناه هذه المرة هم أيضا ممكن القول أنه يعني مؤقت لربما يكون.
نعم يعني هو الإجراء الذي قامت به الحكومة وإيقاف فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني أو قرار المحكمة القرار الولائي هو لا يعني إيقاف نهائي وإنما إيقاف العمل لحين النظر بالقضية أو لحين تمييزها وربما يعطي ثقف زمني قد يعطي فترة أسبوع لكن فتة تمام القوى في فترة الأسبوع وتترك الأمور على الغارب مثل كل مرة وبالتالي نصل مرة أخرى إلى نقطة الخلاف عندما يجد الجد أو عندما تحاول بعض القوى الضغط على الأخرى بالتالي هي هذه الفترة أو فترة الحيز الذي أعطته الحكومة أو المحكمة بإيقاف الإجراءات التي قام بها الديمقراطي الكردستاني من المبتر أن تفكر كل القوى بالحل لكن الكل يتصيد للكل وبالتالي ستعود الخلافات مرة أخرى وتبقى أشبه بالمشكلة الأزلية.
نعم ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ واثق الجابري الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من العراق حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا جزيلا
أهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة إلى برنامج عراق رافدين. الحقيقة دائما يشهد موضوع قضية التوافقات السياسية يشهد صدام مع السياقات الدستورية ومع مصلحة البلد العليا لذلك أنه نرى أن الأحداث التي حصلت في مدينة كركوك مؤخرا هي مؤشر خطير على تأزم الأوضاع هناك وطمع المفرط التي تبديه الأحزاب الكردية مع نسب شديد رغم التحذيرات الحكومية ورغم الأحداث التي جرت بعد استفتاء ما يسمى ب انفصال الأقليم عام 2017 إلا أن الأمور عادت من جديد إلى التأزم بسبب يعني تصرفات الجهات الكردية لا سيما حزب الديمقراطي الكردستاني وهذا حقيقة أمر جدا مؤسف ومن المفترض أن تكون هناك إجراءات حكومية رادعة تجاه هؤلاء الذين يعبثون بأمن المواطنين واستقرارهم وحياتهم ويتلاعبون بالتعايش المشترك الذي يوجد في هذه المحافظة حيث أنها تحوي على عدد قوميات من الأتراك التركمان والعرب والأكراد وحقيقة مدينة معروفة بالتعايش السلمي على مر التاريخ لكن هؤلاء يريدون من خلال تصرفاتهم هذه التعريض للسلم الأهلي تعريض السلم الأهلي للخطر وإجراء عمليات غير يعني دستورية ولا تلتقي مع ما تصبو إليه المفروض الحكومة تكون لها إجراءات رادعة وعلى الجميع الكتل أن تكون لها مواقف تجاه الأوضاع السلبية التي حصلت هناك وبالله التوفيق مع تحياتي أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
تحية طيبة للأخ سيد أمين الموسوي على مشاركته معنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. حقيقة الاختناق الأخير في كركوك يعني أحد الأمثلة المهمة التي تحدثنا عنها فيما يخص بدور التوافق السياسي في حل المشاكل لكن هذا الاصطدام هذا الصدام بحقوق مكونات أخرى أو قوى سياسية رافضة يجعل التفاهم السياسي مشكلة بدل ما يكون حل في هذه المسألة يعني الذي حصل من التفاهم السياسي بين القوى السياسية العراقية الذي يعني أنتج تحالف إدارة الدولة تم تشكيل الحكومة العراقية نظرا لذلك لهذا التحالف وهذا التوافق بعد سنة من عمل هذه الحكومة الآن تتبين المشاكل الموجودة في هذا الجانب يجب اتخاذ اتفاقات سياسية مع السياقات الدستورية لا أن تتصادم بعد فترة مع هذه السياقات لا ولا يمكن في هذه الملفات المهمة إعطاء حلول مؤقتة حقيقة بل يجب الوصول إلى نتائج أو إلى حلول دائمية قد تكون مستمرة والحلول التي ينتفع بها الشارع العراقي المواطن العراقي في كل مكان لا أن يرى مشاكل دائما في هذا الملف في ذلك الملف والمشاكل هي التي تعيق عمل الحكومة العراقية وتأتي بالمشاكل الأخرى أيضا، وعدم الأمان لهذه المدن التي يكون اعتراض بعض القوى وبعض المكونات السياسية عليها. الآن الفرصة مآتية حقيقة للحكومة العراقية، هذه الحكومة التي الآن سمعتها سمعة جيدة، عملها عمل جيد لحد الآن، ويشهد لها القاصي والداني في تقديم الخدمات، في حل أزمات ومشاكل المواطنين العراقيين. لا بد لها أن تفكر من أجل حل هذه القضايا العالقة، التفاهمات الخاطئة، لوصولا إلى حل دائم، لأن هذه المفخخات هي التي زرعتها القوى الأجنبية في العراق حتى تستطيع أن تتصيد من الماء العكر دائما وقت ما تريد، وتخنق الشارع العراقي، تخنق الجهات السياسية العراقية التي تخدم حقيقة العراق وتكون بجانب الشعب العراقي، وبالتالي يدخلون العراق في متاهات وفي أزمات لا العراق ينتفع منها ولا الشعب العراقي ينتفع منها ولا حتى ذلك المكون السياسي والطرف السياسي أيضا ينتفع من هذه المشكلة التي حصلت، وتروح وتذهب حقيقة الأموال والثروات العراقية هدرا لحل هذه المشكلة ولخروج العراق من الأزمات. أشكركم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا رب الكريم. Thank you. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء وطرقت بابك بالرجاء والعفو يا رب الكريم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين ربوع اللغة وما شاع من أخطاء على الألسنة والأقلام في استخداماتها. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأكارم، من الأخطاء التي شاعت قولهم صمام الأمان بفتح الصاد وتشديد الميم وفتحها، أما الصواب فهو أن تكسر الصاد وتفتح الميم من غير تشديد فيقال صمام الأمان.
حيث يقول ابن منظور في اللسان: ويقال لصمام القارورة صمة وصم رأس القارورة يصمه صما. وجاء في المعجم الوسيط حول هذه الكلمة بعد أن أقرها المجمع علميا ووضع لها تعريفا: الصمام أي السداد، وصمام الأمن أو الأمان سداد ينفتح من تلقاء نفسه.
أيها الأطائب، ترى هل لكلمة وريث أصل في اللغة؟
من الكلمات التي شاعت في عصرنا كلمة وريث التي يجمعونها على ورثاء، فهل ورد في اللغة العربية وريث لكي نجمعه على ورثاء؟
نقول إنه لم يرد عن العرب فعيل بمعنى فاعل من ورث، والذي ورد عنهم وارث فقط، وقد جمعوها على ورث ووراث، وصيغة فعيل من الصيغ التي لا يقاس عليها سواء جاءت بمعنى فاعل أو جاءت بمعنى مفعول.
يقول ابن عقيل في شرحه على ألفية ابن مالك عند الحديث عن فعيل التي بمعنى مفعول: ولا ينقاس ذلك في شيء، بل يقتصر فيه على السمع، وعلى ذلك لا يجوز أن يقال وريث لأنها لم تسمع عند العرب.
أعزائنا الأفاضل، الرجل الذي افتقر واشتدت حاجته وصار مسكينا نقول في الدلالة عليه بائس. يقول تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، صدق الله العلي العظيم.
لكننا عندما نريد الجمع نقول بؤساء قياسا على عاقل وعقلاء وفاضل وفضلاء، وهو خطأ شائع، وأسباب خطئه كما يأتي.
أولا، إن بؤساء جمع بئيس، وهو الشجاع المغوار، وليس جمع بائس. وترد كلمة بئيس بمعنى شديد كما في قوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، صدق الله العلي العظيم.
ثانيا، لا يقاس جمع بائس على عاقل وفاضل، فهذا الجمع سماعي وليس مضطردا. وأخيرا، فإن الجمع الصحيح الذي ورد عن العرب واستعملته لبائس هو بائسون وبؤس.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نقول في الدلالة على الشخص القادر على تصريف الأمور وكذلك في الدلالة على النظير والمساوي لشيء ما كفء، وهذا صواب، لكننا نقول في الجمع أكفاء بكسر الكاف وتشديد الفاء وفتحها، وهذا خطأ، فالصواب هو
أكفاء بتكسين الكاف وفتح الفاء من غير تشديد، لأن أكفاء المشددة جمع لكفيف وهو الأعمى.
أعزائنا الكرام، شاع في عصرنا الحاضر استعمال كلمة شبيبة جمعا لشاب، فنسمع مثلا يا شبيبة البلد، أي يا شباب البلد، وهذا خطأ بين، فالشبيبة مصدر من شب وليست جمعا لشاب.
تقول شب يشب وشبيبة، وأما شاب تجمع على شبان وشباب.
مستمعينا الكرام، ومن الجموع الأخرى التي شاعت في العصر الحديث جمع سيد على أسياد، وهو جمع لم يرد في اللغة العربية مطلقة،
فالعرب تجمعها جمعا واحدا على سادة لا على أسياد.
ومن ذلك قول طرفة بن العبد، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي.
وقد تجمع سادة على سادات جمع جمع، كما تجمع مفردة قادة على قادات ورجال على رجالات.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
لي خامس أصحاب الكيسة لسيد الأحرار. حسين ضامي بين اللي آمي بين اللي آمي حسين ضامي حسين ضامي
في غريب الطف أبكي لصفوات الأخيار في غريب الطف أبكي لصفوات الأخيار للعالم واصبح دستور للعالم واصبح دستور هيهات سالم لا والله باسمك نهتف لعلي الجور واللي يمشي على دربك لازم من رب العرش منصور من رب العرش منصور لكل نهلا أن نخضع لسنا مرضى بالعار يا سيد شباب الجنة يا سيد الأحرار
أباء مقضى لسنا نرضى بالعار يا سيد شباب الجنة يا سيد الأحرار حسين ضامي بين اللي آمي
حسين ضامي بين اللي آمي
بين اللي آمي حسين ضامي
حسين ضامي
لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لخامس أصحاب الكيسة لسيد الأحرار حسين ضامي بين اللي آمي حسين ضامي بين اللي آمي بين اللي آمي حسين ضامي حسين ضامي
في غريب الطف أبكي لصفوات الأخيار
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خطاً أحمر.